أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نريد أن نرجع إلى الإشكال الذي ذكر في الآية السابقة، آية أحل الله البيع. الإشكال الذي ذكره بعض الأعلام قدس الله أسرارهم من أن هذه الآية ليست مطلقة وفي مقام البيان لكي يمكن التمسك بإطلاقها، هذا الإشكال يمكن تقريبه بنحوين. التقريب الأول بأن هذه الآية المباركة حيث أنها متعقبة بجملة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، الذي لعله مثلا يكون ظاهرا في أن هؤلاء المستحلين والآكلين للربا كانوا يريدون أن نقض على القرآن الكريم بأنه لماذا حرم الربا والبيع مثل الربا، فكأنه يفترض ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء كانوا قد بلغهم حرمة الربا وتحريم الربا. إذن فقوله تعالى بعد ذلك أحل الله البيع وحرم الربا يكون إخبارا ولا يكون تأسيسا لتحريم الربا ولتحليل البيع مستقلا. فإذا كان إخبارا حينئذ يقال أن الدليل الذي يكون إخبارا وناظرا إلى دليل آخر لا ينعقد فيه إطلاق مستقلا عن ذلك الدليل الآخر، بل لا بد من أن يرجع فيه إلى ذلك الدليل المنظور إليه ويتمسك بإطلاق ذلك الدليل لو كان. أما هذا مجرد إشارة وإخبار وليس تأسيسا وإنشاء، فلا يمكن التمسك بإطلاقه. هذا تقريب. هذا التقريب بهذا المقدار من البيان يرد عليه أولا، يمكن أن يناقش فيه أولا بأن مجرد، وقبل الإشكال أيضا يستشهد لوجود التحريم سابقا بالآية الأخرى الموجودة في سورة آل عمران، ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ذاك أيضا يتخذ شاهدا على وجود سبق للتحريم في آية أخرى. يمكن أن يناقش في هذا البيان بمناقشتين. الأولى أن مجرد سبق آية أخرى أو إبراز الحكم بآية أخرى أو دليل آخر لا يمنع عن انعقاد الإطلاق في الإبراز الثاني والدليل الثاني على الحكم، ما لم يكن قد أخذ في لسان الدليل الثاني أنه ليس في مقام بيان الحكم بل في مقام التعويل والإرجاع إلى البيان الأول. وأما إذا كان البيان الثاني ليس فيه نكتة من هذا القبيل مستقلا أيضا يتعرض إلى بيان الحكم، وإن كان فيه نظر إلى الحكم الأول هذا لا يمنع من الإطلاق فيه. فلو قال المولى مرة مثلا حرمت الربا عليكم، ثم قال بعد فترة أنه قلت لكم سابقا أن الربا حرام عليكم، نتمسك بإطلاق الدليل الثاني والإبراز الثاني أيضا. مجرد أنه يقول قلت لكم سابقا الربا حرام لا يمنع من التمسك بهذا الإطلاق، ما لم يكن في نفس الإبراز الثاني ما يمنع من الإطلاق، يعني ما لم يكن فيه نكتة تقتضي الإحالة على ذاك الدليل وأنه لا يريد أن يبين يكرر البيان وإنما يريد أن يحول ويرجع إلى ذاك الدليل، ومثل هذا مفقود في المقام. فإن قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا بيان مستأنف وإبراز للحكم، وإن كان فيه دلالة على أن الحكم مذكور أيضا سابقا لدى ولو بقرينة إشكال المستشكيل يفهم أنه كان قد بلغه الحكم سابقا، مجرد بلوغ الحكم له سابقا بدليل آخر لا يمنع من إطلاق أحل الله البيع وحرم الربا. كيف والروايات التي تصدر عن المعصومين في مسألة واحدة وفي موضوع واحد كثيرا ما يكون بعضها تكرارا لما ورد في البعض الآخر، بل يكون بعضها ناظرا إلى ما ورد في البعض الآخر، ناظرا إلى ما شرع في زمن النبي، ومع ذلك الإطلاق منعقد فيها. لا يناقش أحد في أنه لا يمكن التمسك بإطلاق تلك الروايات لأنها أخبار التحليل مثلا، وكثير من أخبار التحليل كانت صادرة عن المعصومين الأوائل، قرأنا في الخمس، والأخبار المتأخرة عن الأئمة المتأخرين في باب التحليل كان فيها دلالة على أن هذا التحليل إمضاء لنفس ذلك التحليل، لا أنه تأسيس جديد للتحليل. إنا قد أبحنا أحللنا لشيعتنا، هذا ما أحللناه لشيعتنا، ومع ذلك كنا نتمسك وكان يتمسك الفقهاء بإطلاق الروايات حتى المتأخرة. ما لم يكن في البيان الثاني ما يدل على أنه هو ليس في مقام البيان، وإنما يريد أن يحول على البيان الأول، فلا بد من الرجوع إلى البيان الأول. ما لم يكن شيء من هذا القبيل هذا لا يمنع عن الإطلاق. فمجرد استفادة سبق بيان آخر للتحريم في باب الربا أو في باب البيع للتحليل في البيع، واستفادته من مثلا لهجة المستشكل في إنما البيع مثل الربا، لا يمنع من انعقاد الإطلاق في جملتي أحل الله البيع وحرم الربا. هذا أولا. وثانيا ما أشرنا إليه فيما سبق من أنه هاتين الآيتين لا ينبغي التشكيك في أنهما بيانان جديدان ليس تكرارا لذاك البيان السابق، خصوصا في أحل الله البيع، إذ أحل الله البيع لم يرد في بيان سابق في القرآن الكريم. حرم الربا أيضا ليس تكرارا للبيان السابق، بل تأسيس، باعتبار أن ما هذه الحرمة غير تلك الحرمة المبينة بقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. تلك نهي أو تحريم عن حرمة الربا الخاص وهو الربا أضعافا مضاعفة، أما هذا التحريم تحريم للربا مطلقا لأي مقدار من الربا. ولهذا صرح في ذيل الآية أنه لكم رؤوس أموالكم، فهذا تحريم أشد من ذلك التحريم، وهذا هو طبع القرآن الكريم في مقام التدرج، يبين أولا الحكم خفيفا ثم يشدد الحكم، وكل بيان يكون تأسيسا بحسب الحقيقة بلحاظ ما فيه من الزيادة، ويكون في مقام البيان لأنه يريد أن يبين هذه الزيادة ويريد أن يبين شدة التحريم للربا حتى للمقدار القليل منه كما ذكر. التقريب الثاني لإشكال المستشكل هو أنه يريد لا يريد التمسك بمسألة الإخبارية والإنشائية، هذا مثلا جاء في كلامه مقدمتان، قد يقال جاء في الكلام مقدمتان وتوطئتان، ليس هذا هو روح الإشكال. روح الإشكال هي أن الآية حيث أنها مسبوقة بقول المستحل للربا إنما البيع مثل الربا، المستحل الآكل للربا كان يرى التسوية بين الربا وبين البيع، وأن البيع مثل الربا، حينئذ يقال بأنه قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا إنما هو لنفي شبهة هذا المستشكل، وهو شبهة التسوية، فهي مسوقة لبيان نفي التسوية وليست مسوقة لبيان الحكم، ليست في مقام البيان من كل النواحي. كما أن قولهم إنما البيع مثل الربا بيان للتسوية وليس بيانا لحلية لحرمة البيع أو لحرمة الربا أو حلية البيع مطلقا لا يمكن التمسك بالإطلاق فيه، كذلك هنا أيضا جوابه أيضا ناظر فقط إلى حيثية التسوية لينفي هذه التسوية، لا لتشريع أصل حلية البيع وحرمة الربا ليتمسك بالإطلاق فيهما. فكأنه يريد أن يقول أن الله قد حرم البيع وقد أحل الربا، فرق بينهما، يريد بيان أنه الربا ليس كالبيع والبيع ليس كالربا، فرق الله بينهما، ليس متساويين. فكأنه كما إذا قال لا يوجد تسوية بين البيع والربا، مثل هذا الكلام لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات أن البيع بتمام أقسامه صحيح والربا بتمام أقسامه حرام، وإنما يستفاد منه فقط أن هذا ليس كذاك وذاك ليس كهذا في مقام بيان هذه الخصوصية، ليس أكثر من هذه الخصوصية. ومن هنا لا يتم الإطلاق، إذ تمامية الإطلاق فرع أن يكون ذكر حلية البيع وحرمة الربا لبيان حلية البيع في نفسه ولبيان حرمة الربا في نفسه، لا لبيان عدم التساوي بينهما وعدم التسوية بينهما، لا أكثر من هذا المقدار. هذا كأنه هو روح الإشكال الذي استشكل به على الإطلاق في هذه الآية. هذا الإشكال أيضا يمكن المناقشة فيه بمناقشتين. الأولى أنه هذا الإشكال كان مبنيا على فرض أن المراد المستحل بقوله إنما البيع مثل الربا دعوى التسوية والناقض على الشارع. افترض في هذا الإشكال أن قوله إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كأنهم كانوا قد سمعوا حرمة الربا من الشارع وحلية البيع، ثم أشكلوا نقضوا على الشارع. كيف نحن ننقض في مجادلاتنا ومناقشاتنا أنه كيف تجعل الربا حراما والبيع حلالا مع أن البيع مثل الربا؟ إذا هكذا فسرنا مثلا قد ينفتح هذا الإشكال، إلا أنها لا من أي دليل بأي قرينة على أن المقصود من التسوية في كلام المستحيل إنما البيع مثل الربا أي الإشكال على الشارع والنقض على الشارع، بل الظاهر بقرينة الذين يأكلون الربا يتخبطهم الشيطان من المس أن هؤلاء يريدون أن يدعوا التسوية بين البيع والربا في نفسه، وقد نظر عن حكم الشارع لعلهم أصلا لم يبلغهم حكم الشارع، يريدون أن يدعوا أنه لا فرق ولا حزازة في الربا والبيع مثل الربا، فإن في باب الربا يوجد حزازة يدركها العقل والفطرة والوجدان. ومن هنا كان حرمة الربا، يقال في تاريخ مسألة الربا أن الربا لدى كل الشرائع بل كل المجتمعات السابقة الربا يكون أمرا مبغوضا، والمرابي أمرا شخص ظالم يعتبر ظالما، لأن الوجدان والفطرة يمج الربا ويجعله نوعا من الاستثمار، نوعا من الظلم، نوعا من التعدي والأخذ عدوانا وظلما وزورا من الطرف الآخر. هؤلاء كأنه يريدون أن يقولوا أن البيع لا فرق بينه بحسب وجداننا وبين الربا، يريدون أن يدعوا ينفون التسوية الذاتية بين البيع والربا، التسوية العقلية والوجدانية بين البيع والربا، يريدون أن يبررون وجدانهم. أي فرق؟ كما كل إنسان يقدم على الفعل القبيح عادة يوحي إلى نفسه حينما يتخبطه الشيطان من المس، يوحي إلى نفسه أنه لا، هذا لا بأس به. هذا أيضا يقال أن السارق حينما يسرق لا يقول هذه سرقة، يقول هذا استحقاق، هذا مثلا إنقاذ للمال من الطرف المقابل، فيوحي إلى نفسه أن هذا أيضا فعل لا بأس به، بذلك يحاول أن يخفف عن إقدامه على الجريمة وعلى العمل المشين والعمل القبيح عقلا. هؤلاء أيضا هكذا قالوا، لأن الشيطان قد تخبطهم، اختل مدركاتهم العقلية واختل وجدانهم وضميرهم لأنه قد مسهم الشيطان، هذا هو ظاهر الصادر. قد مسهم الشيطان اختل توازنهم العقلي والوجداني والفطري، فقالوا لا فرق بين البيع والربا، أن مثلا أنما البيع مثل الربا. لا يستفاد من ذكر هذه التسوية أكثر من هذا المقدار، بل حمل التسوية في كلام المستحل على إرادة التسوية على الشارع والنقض على الشارع يوجب خللا في الآية حينئذ، وهو أنه لو كان النظر إلى النقض على الشارع فتكرار الشارع لقوله إنما أحل الله البيع وحرم الربا، خب هذا لا يكون جوابا على النقض على الشارع. أحل الله البيع وحرم الربا، لو حملنا التسوية في كلام المستحيل على أن هذا الإنسان اختل وجدانه، مسه الشيطان، تخبط فأنكر الوجدان، حينئذ أحل الله البيع وحرم الربا، معناه أن الشارع لم يخالف الوجدان وإنما أحل البيع كما يريد كما يراه الوجدان أنه ليس فيه ظلما وتعديا، وحرم الربا تأكيدا لذلك الوجدان الذي يرى في الربا ظلم وتعدين، كما في ذيل الآية أيضا لا تظلمون ولا تظلمون، إشارة إلى النكتة العقلية في باب الربا، أن الربا فيه ظلم، أخذه فيه ظلم، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلو حملنا قولهم إنما البيع مثل الربا على التسوية بلحاظ الوجدان وأن هؤلاء اختل وجدانهم، حينئذ أحل الله البيع وحرم الربا ليس جوابا على هذه التسوية، جواب التسوية مبين وهو ما ذكر من أن هؤلاء تخبطوا وهؤلاء اختل وجدانهم، هؤلاء مسوا من قبل الشيطان بحيث جعلوا لا يميزون ولا يبصرون بعقولهم أن البيع ليس مثل الربا، لا يحتاج حينئذ إلى جواب أكثر مما بين تلويحا من قوله تعالى يتخبطه الشيطان من المس، وأحل الله البيع وحرم الربا، جملة مستأنفة جديدة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى تشريعه أيضا مطابق مع الفطرة والوجدان، أحل البيع وحرم الربا باعتباره ظلما يمجه الفطرة وتمجه الوجدان البشري السليم. لكن لو جعلنا إنما التسوية في الكلام المستحيل تسوية على الشارع، يعني نقضا على الشارع، كأن هذا قد وصله حرمة الربا من الشارع ووصله حلية البيع من الشارع، فأراد أن ينقض على الأحكام الشرعية، يقول أنت أيها المشرع كيف حرمت الربا وحللت البيع مع أنهما من نوع واحد؟ ولو كان هذا هو المقصود وليس النظر إلى ذاك الذي نحن بيناه، حينئذ تكرار أحل الله البيع ذكر أحل الله البيع وحرم الربا كيف يكون جوابا على هذا النقض؟ هذا يكون مبنى النقض، مبنى الإشكال هو أنه لماذا حل البيع ولماذا حرم الربا، لا يكون جوابا حينئذ على هذه التسوية. وحمله على أنه جواب تعبدي، أنه الشارع تعبدا حلل البيع وتعبدا حرم الربا، تعبدا لم يساوي بينهما، خب هذا ليس جوابا، هذا التعبد من الأول كان موجودا بالدليل الأول حينما قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا، فيكون حينئذ ذاك التفسير الذي كان مبنى الإشكال هذا التفسير أساسا في غير محله، ليس المستفاد من قولهم إنما البيع مثل الربا من جملة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أن هؤلاء أرادوا النقض على الشارع ودعوة التسوية والانتقاض على الشارع بالتسوية، بل المقصود بأن قولهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أن هؤلاء اختل وجدانهم، اختلت فطرتهم السليمة، لا يجدون فرقا بين الربا والبيع، مع أن كل وجدان سليم يرى أن بين الربا والبيع فرق، وأن الربا ظلم وزيادة يؤخذ من الطرف المقابل، هذا يمجه كل طبع عقلي ووجدان بشري سليم إلا من يتخبطه الشيطان وإلا من مسه الشيطان. فيكون حينئذ قول ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا بنفسه بيانا لتخبط هؤلاء، لا أنه شبهة منهم أن هؤلاء بهذه المرتبة تخبطوا، بهذه المرتبة عوجت سليقتهم ووجدانهم الفطري ومسهم الشيطان بحيث لا يدركون الفرق بين البيع والربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا هو معنى قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، لن نقض على الشارع. وحينئذ تبقى آية أحل الله البيع وحرم الربا بيانا لما هو التشريع الإلهي المطابق مع تلك الفطرة، غير الممسوسة بمس الشيطان، تلك الفطرة التي لا تساوي بين البيع والربا، ويدرك بوجدانه وبفطرته أن البيع ليس فيه ظلم بينما الربا فيه ظلم، أحل الله البيع وحرم الربا، بيان لتشريعين مولويين من قبل الله يتمسك بإطلاقهما لا محالة. وليس في مقام نفي التسوية حينئذ ذكر أحل الله البيع أو ذكر وحرم الربا. هذا الجواب الأول الذي هو جواب تام وواضح بمجرد ملاحظة صدر ذيل الآية معا. وهناك جواب آخر أيضا يمكن أن يعطى هنا، وإن كان هذا الجواب احتمالي قد يناقش في كونه ظاهرا من الآية، وهو أنه أساسا لعل مقصود هؤلاء مقصود الآية من قولهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لا يراد به التسوية، دعوة التسوية من هؤلاء، وإنما يراد به أن هؤلاء استعانوا بالبيع بدلا عن الربا. قالوا أننا حرم الشارع الربا، أو العقل مثلا والفطرة يحرم الربا ويراه شيئا قبيحا، خب نحن نستفيد من البيع، والبيع مثل الربا يوصلنا إلى أغراضنا، وذلك في باب الربا البيعي. فإن المذكور في تاريخ الربا في الجاهلية، ولعله في مورد نزول الآية أيضا بعض هذه الروايات واردة، أنهم كانوا حينما يعطون لأحد مالا، حيث أن الربا القرضي كان واضح القبح، كانوا يبدلونه بالربا البيعي، يبيعون له شيئا بثمن مضاعف فيؤجلونه، ثم حينما يأتي الأجل لا يستطيع هذا المقترض أن يدفع دينه، يبيعون له شيئا آخر مثلا قيمته 10 دراهم بـ100 درهم ويؤجلونه، حينئذ يؤجلون المدة المطلوبة في دينه كذا مدة أخرى، وهكذا كانوا يتشبثون بالبيع. هذا ثابت في تاريخ الربا الجاهلية، يتشبثون بالبيع في مقام الوصول إلى هدف الربا، لأن الربا كان أمرا في نفسه واضح مثلا الظل بشكله السافر الواضح. حينئذ هؤلاء قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني نحن نصل إلى الربا بالبيع، من خلال البيع نصل إلى الربا. فكانوا ليس المقصود التسوية بينهما، بل المقصود استخدام البيع بدل الربا والوصول إلى هدف الربا بالبيع. إذا حرم الربا نحن حينئذ نبيع، من خلال البيع نصل إلى ذاك الهدف حينئذ. ويكون المقصود من أحل الله البيع وحرم الربا بيانه أن الربا بتمام أقسامه، حتى الربا في ضمن البيع حرامه، أنه حينما يتشبث بالبيع إلى الربا هذا الربا أيضا حرام، وإن كان في ضمن البيع، ما هو زيادة وربا فيه حرام، وما هو بيع ومبادلة صحيحة وعرفية وعقلائية ذاك يكون حلالا. فما يكون بيعا يكون حلالا، وما يكون ربا ولو في صورة البيع ولو الزيادة البيعية أيضا يكون حراما. وهذا هو معنى أنه لكم رؤوس أموالكم. ولعل هناك من قال بأن هذه الآية موردها الربا البيعي لا الربا القرضي، لو كان مورد نزول الآية الربا البيعي هذا أيضا يؤكد أن الآية تريد هذا المعنى، تريد تحريم كل أنواع الربا والزيادة، حتى الزيادة من خلال شكل البيع الذي كان يتوصل إليه المرابون الذين يريدون أن لا يقعوا فيما هو واضح الظلمية واضح الشناعة من الربا القرضي. والرواية معتبرة عمر بن يزيد التي قرأناها أيضا والتي استشهدت بالآية المباركة، أيضا حينما سأل السائل وما الربا فسره بالربا البيعي، حينما قال له يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا فاربح ولا تربح، قلت وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل. الدراهم بالدراهم إنما هو ظاهر في الربا البيعي لا في الربا القرضي. إذن فلعل أساسا موضوع الآية موضوع قولهم إنما البيع مثل الربا ليس في مقام بيان التسوية، بل في مقام بيان التوصل إلى الربا بالبيع، كأنهم هؤلاء حينما تخبطهم الشيطان من المس جعلوا يتوسلون ويتشبثون بالحيل وببعض التسويلات النفسانية الشيطانية التي هي من مس الشيطان للتوصل إلى أهدافهم في الربا، فجعلوا اعتمدوا على البيع وقالوا البيع مثل الربا، ينتهي بنا إلى ما نحن نريده من الانتهاء إليه. والله يقول لهم أحل الله البيع وحرم الربا حتى في شكله هذا، في شكله البيعي، فلا يكون حينئذ هناك تسوية أصلا في إنما البيع مثل الربا. هذا الاحتمال أيضا لو استظهرناه بالقرائن الداخلية والخارجية حينئذ يرفع موضوع هذا الإشكال. إذن فالإطلاق في أحل الله البيع وكذلك في حرم الربا لا ينبغي التشكيك في الإنصاف، التشكيك في هذا الإطلاق يعتبر تشكيكا في أمر واضح وفي دلالة عرفية قرآنية واضحة. ثم جئنا إلى الآية الأخرى، قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلنا أن الاستدلال بهذه الآية توقف على فهم فقهها من جهات عديدة. الجهة الأولى في دلالة النهي فيها على البطلان في طرف المستثنى منه وعلى الصحة في طرف المستثنى وهو التجارة عن تراض، وقد تقدم تقريب الدلالة. الجهة الثانية في أن هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع، إلا أن تكون تجارة عن تراض استثناء متصل يعني داخل هذا في أكل المال بالباطل ثم خرج، أو أنه استثناء منقطع. اختلفت كلمات الفقهاء، بعض استظهر الاستثناء المنقطع وبعض استظهر الاستثناء المتصل. لو حملنا بالباطل على أنه قيد للأكل لأكل المال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالنهي نهي عن أكل المال بالباطل، وإلا أن تكون تجارة عن تراض يكون استثناء منقطعا، إذ التجارة عن تراض ليس من الأكل بالباطل، من الأكل بالباطل لا شرعا ولا عرفا. ولو جعلناه علة تعليلا بالباطل بأن قلنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سبب إلا بالتجارة عن تراض، لأنه أي المستثنى من غير التجارة عن تراض أكل بالباطل، أو فإنه باطل بالباطل، كأنه فإنه باطل يعني بغير التجارة عن تراض باطل، يكون تعليلا للمستثنى من بعد إخراجه إلا أن تكون تجارة عن تراض، ويكون المستثنى الذي يخرج عنه التجارة عن تراض أكل المال بسبب من الأسباب، بأي سبب من الأسباب إلا التجارة، إلا سبب التجارة عن تراض، فيكون حينئذ هذا الاستثناء استثناء متصلا. وعلى الأول على فرض أن تكون الآية دالة على أن تكون على الثاني أن يكون الاستثناء متصلا، سوف تكون الآية بنفسها دالة على بطلان كل الأسباب الأخرى غير التجارة عن تراض بمقتضى إطلاق المستثنى منه، إذ يكون مفادها أن أكل المال بأي سبب من أسباب التملك باطل إلا التجارة عن تراض فإنه ليس باطلا، فقط السبب الذي لا يكون باطلا إنما هو الأكل بسبب التجارة عن تراض، فيكون ما عدا التجارة عن تراض داخلا في إطلاق المستثنى من، وبمنطوقه إطلاق منطوق المستثنى من يدل على بطلان سائر المعاملات لا محالة. وعلى الثاني على الاحتمال الأول أن يكون الاستثناء استثناء منقطعا بأن يكون هناك جملتان مستقلتان، الجملة الأولى يحرم أكل المال بالباطل، والجملة الثانية يجوز أكل المال بالتجارة عن تراض، وبالباطل قيد للأكل وليس الأكل بالباطل يخرج منه التجارة، إذ التجارة ليس مصداقا من مصادق الأكل بالباطل. حينئذ على الفرض الثاني لا يكون حينئذ في الجملة الأولى دلالة على بطلان الأسباب الموجبة للتملك غير التجارة عن تراب، وإنما يكون مفادها جعل هذا الحكم أن كل ما يكون أكلا بالباطل هذا لا يجوز، كل ما يكون أكلا بالباطل لا يكون جائزا، أما أي سبب أكل بالباطل أي سبب ليس أكلا بالباطل لا يستفاد حينئذ من هذه الآية. نعم يستفاد من إلا أن تكون تجارة عن تراض، أن التجارة عن تراض يجوز الأكل فيه، وبالملازمة نفهم أنه ليس بالباطل، إذ لو كان باطلا أيضا لم يكن يجوز الأكل فيه، لكن سائر الأسباب كلها باطل بعضها باطل الآية لا تدل عليها، لأن الآية تقول الجملة الأولى جملة المستثنى من تقول أن ما هو باطل لا يجوز أكله، والحكم لا يثبت موضوع نفسه، لا يقول ما هو الباطل وما هو ليس بباطل، ما يفرض كونه باطلا لا يجوز أكله، أما ما هو الباطل لا يقوله. دليل الحكم حينما يقول أكرم العالم، هذا لا يقول من هو العالم ومن هو ليس بعالم، يقول إذا كان شيء شخص عالما فأكرمه، كذلك هذا سوف يكون معناه. معنى المستثنى من هنا أن ما يكون الأكل أكلا بالباطل لا تفعلوا، حرام عليكم تكليفان أو تكليفان ووضعان. أما ما هو الباطل، أي تملك يكون تملكا بالباطل وأي تملك لا يكون تملكا بالباطل، دليل حرمة أكل المال بالباطل لا يدل على حينئذ، لأن الباطل أخذ في موضوعه، ودليل الحكم لا يشخص ولا يعين موضوع نفسه. نعم هنا ينفتح هذا البحث حينئذ، أن هذا الباطل الذي أخذ موضوعا لحرمة الأكل هل هو الباطل الشرعي باطل العرفي؟ الصحيح أن الباطل له مفهوم متعين لابد في اللغة، وهو اللغو مثلا أو ما لا أثر له، الشيء الذي يكون بلا استحقاقين بلا حقين، مفهومه لا إشكال فيه، مفهومه ليس مرددا بين معنيين، لابد هذا البحث الذي انفتح أنه هل يراد به الباطل الشرعي أو الباطل العرفي، النظر إلى المصداق أيضا لا إلى المفهوم، وإلا المفهوم الباطل مفهوم معين متعين ومبين ليس مجملا ومرددا بين معنيين. الباطل يعني ما لا يترتب عليه الأثار، ما يكون بلا مثلا في قبال الحق، إذا أخذنا الباطل في قبال الحق ما لا يكون بحق، خب ما لا يترتب عليه الأثار يختلف الأثر باختلاف الأنظار التشريعية في نظر الشارع أو في نظر العرف، حينئذ يقال لا يمكن أن يكون المقصود الباطل الشرعي، يعني ما يكون بنظر الشارع مصداقا للباطل، لأنه لو كان المقصود ما يكون بحسب نظر الشارع مصداقا للباطل تكون القضية أشبه بشرط المحمول، يعني ما يكون بحسب نظري باطلا لا يترتب عليه الأثر حرام، يعني لا يترتب عليه الأثر، لأن لا تأكل أيضا قلنا ظاهر في الحرمة الوضعية أي البطلان وعدم الصحة، يصير القضية كأنها بشرط المحمول، ما لا يترتب عليه الأثر لا يترتب عليه الأثر، وهذه القضية حينئذ لا تكون ذات معنى وفائدة، فلا بد أن يجعل أنه ما يكون باطلا بقطع النظر عن تشريع الشارع، مثلا ما يكون باطلا بحكم العاقل بحكم العقلاء من قبيل جملة من الأسباب التي العقل أيضا يحكم ببطلانه كالظلم والتعدي والتجاوز، أو العقلاء يرون بطلانه مثلا كبعض الأسباب التي عند العقلاء تكون أيضا أسباب باطلة للتملك، فلا بد بهذه القرينة يحمل النظر المصداقي، طبعا لا النظر المفهومي، قل لا مفهوم باطل مفهوم واحد لا يتغير، النظر المصداقي لا يكون المقصود الباطل الشرعي بالخصوص، بل ما يكون باطلا عند العقلاء أو العقل. وعلى كل حال لا يمكن أن يستفاد من إذن هذه الجملة من المستثنى منه أن كل سبب من الأسباب غير التجارة عن تراض يكون هذا السبب باطلا في نظر الشارع، يعني لا يجوز الأكل، بل افترض الباطل في موضوع الحكم، فحينئذ لا يدل إلا على أن ما يراه العقل باطلا ما يراه العرف مثلا باطلا من المعاملات، حينئذ لا يكون صحيحا عند الشارع أيضا. ومن هنا تمسك الفقهاء كثيرا بعقد المستثنى منه في موارد يكون المعاملة بحسب النظر العقلائي باطلا سفهيا، مثلا قالوا إذا أراد أن يبيع الأشياء التي لا مالية لها عرفان كالخنفسان مثلا يقال هذا من الأكل بالباطل، عرفان يرى أخذ المال في قبال الشيء الذي لا مالية له لا منفعة له من الأكل بالباطل. عرفان تمسكوا حينئذ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لإثبات حرمة وبطلان تلك المعاملة. يستفاد أن ما يكون باطلا لا يكون صحيحا، باطلا عرفا أو عقلا هذا غير صحيح، أما أي سبب باطل أي سبب ليس بباطل عند الشارع لا يمكن استفادته. قلنا أنه بعض الأعلام ادعى أنه حتى على هذا التقدير يمكن استفادة بطلان سائر الأسباب للتملك غير التجارة عن تراض في نظر الشارع، رغم أن بناء على الاستثناء المنقطع لا يكون حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق المستثنى منه لإثبات البطلان. مع ذلك قال نستطيع أن نستفيد البطلان لسائر الأسباب غير التجارة عن تراض بمفهوم الحصر المستفاد من مقام التحديد، كأنه هنا مقام التحديد صار بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، تصدى المولى تصدى الشارع لبيان السبب الذي لا يكون باطلا وهو التجارة عن تراض، لأنه قال يجوز الأكل بالتجارة عن تراض. فحصر انحصار ما ذكره من السبب الذي يكون مشروعا ويجوز الأكل فيه بالتجارة عن تراض مع كونه بصدد بيانه يدل على أنه بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات، اختصاره على ذكر التجارة فقط دون الغير يستفاد منه مثلا أن غيره غيرها غير التجارة من الأسباب الأخرى تكون باطلة مثلا. بمثل هذا المفهوم أريد أن يستفاد من الآية حتى على تقدير الانقطاع في الاستثناء الدلالة على بطلان الأسباب الأخرى، إلا أن الإنصاف أن هذه الدلالة كما أشرنا بالأمس محل تأمل بل منع، فإن ذكر واستثناء التجارة عن تراض بناء على الانقطاع لا يكون لمقام التحديد وبيان ما هو الصحيح من الأسباب وما هو الباطل من الأسباب، بل وجه ذكر الاستثناء للتجارة عن تراض بناء على كون المستثنى منه منقطعان وجهه بحسب الحقيقة دفع توهم كون التجارة من الباطل من الأكل بالباطل. أساسا باب الاستثناء المنقطع هو الباب الذي يكون المستثنى المنقطع مما يتوهم دخوله في المستثنى منه، وإلا لو لم يكن حتى يتوهم دخوله في المستثنى منه حينئذ يكون استثناؤه مثلا مستهجنا لغوا لا معنى له أصلا. فالاستثناء المنقطع لدفع التوهم لإخراج توهمي، يقول مثلا ما جاءني إلا حمار، لا تتصور أن لا جاءني القوم ما جاءني أحد أي شيء لا لم يجئني حتى الحمار أيضا لم يجئني مثلا. هنا أيضا هكذا يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قد يتصور شخص إذن فكل أنواع الأكل يكون داخلا في هذا ويكون باطلا لا محالة، يتوهم أن التجارة عن تراض أيضا قد يكون باطلا، يحتمل أن يكون إلا أن تكون تجارة عن تراض يكون إخراجا للتجارة عن تراض عن توهم الدخول لا عن الدخول الحقيقي، ولهذا يكون الاستثناء منقطعا. حينئذ ذكر هذا الاستثناء لا يقتضي أكثر من الدلالة على أن هذا كان متوهم الدخول، لا أنه في مقام التحديد وبيان ما هو باطل من الأسباب الشرعية وما ليس باطل من الأسباب الشرعية. التحديد مقام التحديد يحتاج إلى عناية أكثر من عناية الاستثناء، مجرد الاستثناء لا يقتضي أن يكون في مقام التحديد، بل ملاك الاستثناء ما أشرنا إليه من أنه إخراج عما يتوهم دخوله، هذا المقدار يكفي لإثبات الاستثناء. إذن فهذا الاستدلال غير صحيح. أي الاحتمالين يكون صحيحا، الاستثناء المنقطع أو الاستثناء المنفصل؟ استدل لاستظهار الاستثناء المتصل بقرينتين سوف يأتي إن شاء الله.